بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد فعلا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم افتح علينا بما عرفت علما احسن اخلاقنا قد امتحنا سهل لنا ابواب فضلك واشرح علينا من خزائن رحمتك اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. كان الدرس الماضي مجرد بيان أهمية الموضوع الذي نتطرق اليه, واليوم لن أتوسع في بيان الأمور التي لا تهم المختصين. يعني هذا الكتاب الحقيقة كتاب تخصصي, كتاب بيوع الشائعة, وأنا لن أتناول فقط البيوع بل سأتناول كل المعاملات المالية إن شاء الله. فالكتاب الآن يتناول جوانب كثيرة قد لا تهم المتعاملين في هذا المجال, لذلك سأختصر الأمور التي هي للمتخصصين وأتناول فقط بالتفصيل الأمور التطبيقية والعملية. أولا تعريف عقد البيع. دائما عندما يتجه الإنسان إلى بحث ما يجب أن يوضح ماهية الموضوع الذي سيبحثه. إذا كنا نريد أن ندرس الفقه يجب أن نعرف ما معنى كلمة فقه, وإذا نريد أن ندرس مثلا علوم الحديث فيجب أن نعرف ما هو الحديث وما هي العلوم التي تتناوله. ونحن الآن في عقد البيع. كلمة عقد كلمة منتشرة شائعة معروفة لدى كثيرين, لكن ما المراد بها؟ هناك معنى قانوني وهناك معنى شرعي وهناك معنى لغوي. تقول عقدت الحبل, أي ربطت طرفيه ببعضهما. وعقد النكاح هو هذا الإجراء الذي يتم لإقامة حياة زوجية بين رجل وامرأة, فتترتب عليه آثار شرعية معروفة. وعقد البيع كذلك الأمر. العقد هنا دلالته كدلالة كلمة عهد, أي أنه التزام والتزامات متقابلة, ألتزم لك مقابل ما تلتزم به لي. فأنا ألزم ذمتي لك بشيء وأوجب على نفسي هذا الشيء, وأنت في المقابل تلزم ذمتك شيئا وتلتزم بتسديده أو إعطائه إياه. لذلك كان العقد والعهد بمعنى واحد أو بمعنى متقارب. ونلاحظ أن عقد, قلنا قبل قليل عقدت الحبل ربطته من طرفي, فهو ربط وارتباط. عكسه حل. إذا كان في هناك الخيط معقود حلو, أي فككت طرفيه عن بعضهما, فككت طرفيه عن بعضهما. ويقولون عقدت الحبل وعقدت البيع وعقدت العهد فانعقد. والجمع عقود, والعقود هي أوسق العهود. العهد قد يكون يعني اتفاقا أدبيا, ولكن العقد هو أشد العهود قوة وتوثقا. يقال عهدت إلى فلان كذا وكذا, يعني ألزمته بكذا وكذا. فإذا قلت عاقدته أو عقدت عليه, أي ألزمته بهذا العهد الذي بيني وبينه ووثقت ذلك. فالعقد عهد موثق, عقد موثق. والمعاقدة والمعاهدة متقاربان في الدلالة. الله تعالى عبر عن العهد الموثق بالعقد, قال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وفي بيان العقود يقول الإمام القرطبي العقود هي الربوط أو الارتباطات أو الالتزامات, وآخرها عقد. يقال عقدت العهد وعقدت الحبل. العهد للأشياء الأدبية المعنوية, والحبل للأشياء المادية والحسية. فإذا انعقد تستعمل الأمور المعنوية وتستعمل الأمور الحسية. ومعنى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أي أوفوا بعقد الله عليكم وبعقد بعضكم مع بعض. أيما التزام وتعاهد موثق بينك وبين العباد أو بينك وبين الله يجب أن توفيه وتؤديه على النحو الصحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمنون عند شروطهم، أي التزاماتهم وعهودهم، وقال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل إن كان 100 شرط. فالعقد والشرط والعهد كل ذلك واجب تنفيذ الالتزام به. وفي الآية يرى الإمام الزمخشري أن قوله تعالى أوفوا بالعقود أي ما يعقدون بينهم من عقود الأمانات ودائع التزامات عهود، كل ذلك يجب أن يؤدى ويتحالفون عليه ويتماسحون من المبايعات ونحوها. كل ما كان بين الناس من اتفاقات من تعاقدات من عهود يجب عليهم أن يوفوها ويؤدوها على الشكل الصحيح. طبعا سواء كانت بينك وبين الناس أم كانت بينك وبين الله، أوفوا بالعهود أي عقد أو أي عهد التزمت به نحو ربك سبحانه وتعالى وهي الأوامر والنواهي أو تجاه الآخرين من الناس، فإن عليك أن تؤديها وتنفذها وتطبقها. هذا المعنى اللغوي. دعونا ننتقل إلى المعنى الشرعي. قلت لكم كلمة عقد إلى معنى لغوي وشرعي وقانوني. الشرعي ارتباط الإيجاب الصادر من أحد العاقدين بقبول الآخر على وجه يثبت أثره في المعقود عليه، ويترتب على العقد التزام كل من العاقدين بما وجب به للآخر. هذا تعريف واسع كتير، مختصره ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع يثبت أثره في محله. الإيجاب كقول البائع لي بعتك هذا الهاتف أو بعتك هذا الهاتف بمئة. القبول قول الطرف الآخر قبلت شراءه منك بمئة. لماذا قال ارتباط؟ لما كان عندي إرادة بيع وكان عندك إرادة شراء فاجتمعت الإرادتان على موضوع واحد وهو نقل ملكية هذا الهاتف إليك ونقل ملكية ثمنه إلي، صارت الإرادتان كأنهما إرادة واحدة اتفقت واجتمعت على موضوع واحد، وهذا الإرادة الواحدة الإرادة ضمنية، الإرادة شيء خفي، لكن الإرادة تظهر من خلال الكلمة من خلال الصياغة من خلال التعبير. إذا قلت لك بعتك وقلت لي اشتريت صارت إرادة واحدة، أما إذا قلت لك أنا بعتك والتاني ما أجابني فجملة واحدة من أحد الطرفين بدون ما يكون إلى مقابل، وين العقد؟ كلمة عقد هو ربط. قلنا قبل قليل عقدت طرفين الحبل، أي ربطت أحد الطرفين بالآخر. ما يسمى عقدا إذا كان طرف واحد، هذا ما يسمى عقد. أين نسميه عقد؟ لما ربطت الطرف بالطرف، وهنا ارتبطت الإرادة بالإرادة، وبين الإرادة شيء بني يكون الارتباط لفظي. الارتباط لفظي، ولكي يكون هناك ارتباط حسي مع الارتباط المعنوي بده يكون في اتصال لفظي. بعتك اشتريت، طيب يعني هذا الاتصال زمنيا كم له فرصة؟ كم هي المساحة الزمنية المتاحة لكي لا تفقد الكلمة أثرها وجدواها؟ خلاف بين العلماء، قانون ما بحث هذه المسألة، لكن راح نتحدث عنها إن شاء الله، وهنشرح الفكرة شرح مختصر طويل. الشيخ زرقة بيقول العقد تصرف. لما أنا قلت أجرتك هذا المحل، في المحل إلي وأنا عم بتصرف به، بيعتك منفعة هذا المحل سنة بمئة ألف ليرة، بيعتك منفعة هذا المحل لمدة سنة بمئة ألف ليرة. أنا عندما أبيع هذا يعني أنني أتصرف. شو يعني أتصرف؟ أتخلى عن شيء مقابل شيء، والتصرف من العاقل المقبول، من غير العاقل، الصبي الصغير، المكره، المجنون لا يعتد بتصرفاتهم. ما من تصرفاتهم أثر شرعي ولا قانوني. هل القانون يعتد ببيع المكره أو ببيع المجنون؟ وشرعا كمان نفس الشيء، وعقلا هذا شيء معروف. التصرف قد يكون قوليا كالعقول، وقد يكون فعليا كما سيأتي. التصرف الفعلي أستاذ عاطف يعني أحب أن يعمل هيك نزهة لنفسه استجمام، راح للبحر وجاب سنارة صيد وصار يصيد سمك، الله بده يرزقه، صار له شيء 3 كيلو سمك. هالسمك هذا في البحر لم يكن هو مال، لكنه لم يكن ملكا لأحد إلا الله، فلما حازه صار ملكا له. أخونا على نبعة الماء جاب بدون ماء عن بقين ومن بدون ماء، الماء هو بالنبع لله تعالى ملك مال، ولكنه ليس ملكا لأحد. فلما ملأ بدون تاعه صار الماء له، السمكات صار للسيد عاطف، والماء صار للأخ هنا، والحطاب اللي صار اللي حطب اللي قطع شجرة وقسمه وحط على ظهر الدابة أو السيارة صار الحطب له. هذا بنسميه تصرف فعلي، حيازة المباحات. أما التصرف القولي فهو نوعين، عقدي وغير عقدي. العقدي بيكون فيه طرفين، غير العقدي بيكون فيه طرف واحد. الطرف الواحد الطلاق، تصرف، وأركان طرف واحد مو أكثر. الزوج اللي حكم على نفسه من حين من زوجته، الناس بيقولوا حكم على زوجته، وحكم على زوجته ولا على نفسه؟ حكم على حاله، حرم على نفسه ما كان مباحا له. مهم؟ أبدا. التصرف الفعلي ما كان قوامه غير لساني، أما التصرف القولي فهو لساني، وهذا التصرف إما أن يكون عقديا أو أن يكون غير عقدي. غير العقدي إذا قلت أنا مثلا نذرت لله أن أتصدق بمئة ليرة، التصرف، لكن أكان أنا طلق هو ما بدأ إيجاب قبول، قال لي للمدين أبرأتك من الحق الذي لي عليك، خلص صار بريئا. نعم. أو إنسان شريك في عقار غير مفرز بده يبيع أحد شركاء حصته، قال للتاني أنا أسقط حقي في الشفعة، ما بدأ اثنين، ما بدأ طرفين. هذا البعض يسميه عقد من حيث كونه هو عقد إرادة من طرف واحد، لكنه هو في التصرف حقيقة تصرف غير عقدي، لأن العقد في تعريف الذي ذكرناه اتفاق إرادتين، إيجاب وقبول. الإيجاب والقبول يكون طرفين. النوع الثاني اللي هو التصرف العقلي، أن هو ارتباط إيجاب بقبول على نحو المشروع يثبت أثره في محله. إذا قلت لزيد للناس بيتك هذا الكأس هذا الماء ب10 ليرات، فقال قبلته مباشرة، أنا من عندي البيع، من عنده القبول، الثمن معروف، المبيع معروف، فاتفق التقى الإيجاب والقبول على سلعة واحدة بقيمة واحدة معينة متفق عليها، هذا اسمه عقد. إذن هو ارتباط إيجاب بقبول. أنت بقول ارتباط في شيء بالكيمياء بيسموه الأنزيم، يعني هذا بيكون في هناك نوع من أنواع المواد الغذائية، في نوع من أنواع خلايا المعدية أو المفرزات المعدية تأتي فتتفاعل مع هذا الطعام، بتسوي معها كتلة واحدة تناسب هذا الجسم. التطابق إذا ما تم ما بيصير اتحاد وتفاعل، بده يكون بين إرادة من الطرف، بين إرادة من الطرف تطابق كامل. أما زوجتك ابنتي هينا على مهر قدره 100، قال له قبلت منك تزويجي ابنتك فاطمة على مهر قدره 100، صار اتفاق ارتباط إيجابي بقبول؟ لا، لأن كل هذه تتجه باتجاه. أنا زوجتك ابنتي فاطمة على مهر قدره 100، قال له قبلت منك تزويجي ابنتك فاطمة على مهر قدره 80، كمان ما صار اتفاق، اختلفا. بعدين كلمة ارتباط إلى دلالة ثانية، وهو اجتماع الإرادتين مثل ما قلنا قبل قليل في وقت واحد، نعم، وبموضع واحد وعلى موضوع واحد. قال الارتباط لا يتحقق إلا بصدور الإيجاب وإتباعه بالقبول المتطابق معه على وجه الاتصال، بحيث لا يطول الفاصل الزمني بينهما. طيب، وسيلة التعبير عن الإيجاب لحد الآن عم أقول قال، فهل القول هو الوسيلة الوحيدة؟ هل التجار بيقولوا اليوم ما عادت شغلة القول هي الأساس؟ اليوم صار في وسائل تعبير مختلفة، والحقيقة شرعا من زمان مو من الآن. إذا كتبت كتاب وأرسلته إلى الطرف الآخر فالكتابة وسيلة تعبير. الأخرس الذي لا يستطيع أن يتكلم لكن يستطيع أن يكتب، عندنا في الصحافة في بياع الموزة يكتب، أخرس وصم شو بدك بيكتب لك بيعطيك، وسيلة التعبير. وقد تكون إشارة، ما بعرف، ما تعلم الكتابة والقراءة، أشار إليك إشارة مفهمة أنني أريد أن أشتري هذا الشيء ب10. فإذا كانت إشارة مفهمة وأنت وافقت على مضمونها وأعطيته جوابا مفهوما أيضا، أدى الدور نفسه. يعني عندي وسيلة التعبير الأساس هي اللفظ، هي الكلمة، وقد تكون الكتابة، وقد تكون إشارة، ثم الكتابة قد تكون مباشرة بيد، وقد تكون عبر وسائل الاتصال، بعثت لك فاكس، بعثت لك إيميل، أو بمحادثة عبر الكتابة أو بمحادثة عبر الصوت من خلال شبكة الاتصالات العنكبوتية. نعم، فكل هذه الوسائل أيها هو المشروع وأيها غير المشروع. من حيث المبدأ قاعدة، خليني حتى أصل، أي وسيلة للتعبير مفهومة مأمونة تدل على التزام لا يمكن أن يشك في مصدره ولا في دلالته مقبول. أما إذا كان في هناك احتمالات الشك ولو كان ضعيفة، أنا عم حاكيك على التليفون حاولت ألد صوت فلان بشكل دقيق جدا وأنت انخدعت، ممكن ولا لا؟ ممكن. بما أن هذه الوسيلة معرضة للاحتمالات، وكانت احتمالات قوية أو ضعيفة لكنها واردة، فإن صفة الإلزام فيها تبقى موضع نظر. اليوم في على شبكة الإنترنت اختراقات أو القرصنة، ممكن أنه أكتب لك أنا باسم زين من الناس وعلى عنوانه، أنا دخلت على بريده وصلت أبعث لك انه بعث لي كذا وراح احول لك كذا بالآخر ما هنالك ممكن ولا لا؟ شو أيكم؟ ممكن. ما لم تكن المسيل مأمونة وموثوقة ودلالتها واضحة لا تدع المجال للنفس، فإن الشريعة الإسلامية لا ترتضي هذه الوسيلة التعبيرية، نظرا لأن قضية التعاقد والتزامات. فكيف أثبت في ذمة زيد بن الناس التزاما دون أن يكون هناك طمأنينة إلى وجود هذا الالتزام؟ لكن متى اطمأننت ومتى كان هناك يقين بمصدر الالتزام ومدلول الالتزام؟ فإن الشريعة الإسلامية لا تحول بين هذا الالتزام وآثاره. فالموضوع مو موضوع شكليات، الموضوع موضوع ضمانات، بحيث تؤدي إلى نوع من الطمأنينة إلى أن هذا الالتزام صحيح وصادق. وإلا فإن الإسلام لا يعتد، الشريعة الإسلامية لا تعتد بالوسيلة التعبيرية التي لا يطمئن إلى مصدرها أو لا يطمئن إلى دلالتها. رح أضرب مثال على موضوع الدلالة. أنا تاجر وعم بستورد قمح وحمص، حطوا لي العينة على صورة، إلى أي حد هذه العينة بتعطي صفة إلزامية، بتعطي دلالة واضحة؟ أنا أشوف العينة، شايف حبات الحمص اللي عم تطلع أمامي بصورة، حبات فحلة وجميلة ونظيفة، لكن لما جاءتني صغيرة ومو هالشكل اللي أنا شفته، بيقول لي هو إذا كان أنت الشاشة تبعك عم تكبر، أنا إيش دخلني؟ أنت حجم الشاشة تبعك عم يعطي الشيء عم يخدع بصرك، أما أنا مالي علاقة. إذا ما كان في هناك دقة في إعطاء المعلومة، أنا لا أكتفي بصورة أو بوسيلة تعبيرية لا تعطيني الدلالة القاطعة. اليوم كثير من الأشياء، يعني حتى البروشورات والمطويات بتجيني، وانتو بتعرفوا ما هي، هي الصورة كثير جميلة وما شاء الله، يعني أعطينا إخراج مشوق ومغري، طيب أعطيني شيء إنه مسطرة، شوف المسطرة، صحيح الصورة هي لهي، لكن الصورة تخدع كثيرا. نحن الآن يجب أن تكون الالتزامات مبنية على علم يبحث عن الطمأنينة المطلقة، ومتى كانت احتمالات خداع البصر أو الإيهام واردة، فإن الالتزامات التي يمكن أن تؤدي إلى نوع من الاختلاف لا تصح. الشريعة الإسلامية في العقود مبدأها أن أي التباس أو تغرير أو نوع من عدم الوضوح يمكن أن يؤدي إلى التنازع لا يجوز أن يكون موضع تعاقد. هذا شيء أساس، بده يكون في هناك وضوح مطلق في ما تم التعاقد عليه. هذا كلام رح يجي بتفصيل إن شاء الله تعالى. الإيجاب هو الكلام الصادر أولا، هيك بعض الفقهاء بيقول، لكن الجمهور بيقولوا الكلام الصادر من البائع أو المؤجر أو ولي الزوجة هو الإيجاب، الكلام الصادر ثانيا هو القبول. في أثر عملي للكلام؟ لا، ما له أثر عملي، أثر عملي كثير بسيط. نعم، لذلك أنا قلت والذي أراه بعد هذا العرض استحسان هذا الاختيار. نعم، كلمة بوجه مشروع، قلنا ارتباط إيجاب لقبول على وجه مشروع. ليش قال على وجه مشروع؟ لأنه بيجوز اللي إجا يشتري مني ولد عمره شي 12-13 سنة، هل يعتد بإرادته العقدية يا ترى؟ القانون بيشترط في التصرف المالي أن يكون واحد وصل 18، الشريعة تشترط في التصرف المالي أن يكون قد بلغ 15. هذه واحدة. أحيانا في بعض الأشخاص يكون محجور عليهم، أنا لازم أعرف أن هذا عم يتصرف معي، من حيث الأصل كل واحد عم يتصرف معي مطلق اليد، لكن إذا عرفت أنه هو محجور عليه هل يجوز لي أن أتعامل معه على وجه المشروع؟ ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع. البارحة الدرس حكينا عن شغلة أخرى، جيت أنا وتعاقدت مع الأخ هنا، قلت له بعتك طن من السكر ب800 كيلو من الرز المصري عندك، غير السكر جيب لي الرزات بعد بكرة. قال لي صح؟ ها؟ شو السبب؟ عدم التقابض، التماثل يشترط في البضاعة المتجانسة، رز برز. أما التقابض يشترط في المطعومات سواء كان متجانس ولا كان غير متجانس. هذا وجه مشروع. لا، هذا مثال للضوابط التي يجب أن يلتزم بها الطرفان على وجه مشروع. قلبه يظهر أثره في محله، أنت عم تعرف العقد مو عم تعرف الانعقاد، أي يظهر أثره في محله وتعريفه للانعقاد. على كل حال نتجاوز هذه النقطة. كما قلت في بادئ الكلام، أنا في مسائل هنا توسعت بها لكن هي للمختصين. نحن في هذا المجلس سوف أقفز على بعض المسائل التي لا تهم العمليين. نعم، ننتقل بعد كلمة عقد للشق الثاني، عقد البيع. عقد البيع، ما هو البيع؟ الشيء المصطلح عليه بعصرنا اليوم، البيع مقابلة سلعة بنقد، مقابلة سلعة بنقد. أما إذا كان سلعة بسلعة فإنها تسمى مقايضة، وإذا كان نقد بنقد فإنها تسمى صرف. وهيك بالأصل هذه الأصناف كلها تسمى بيع، فإما أن تكون بيع نقد بنقد، وإما أن تكون نقد سلعة بنقد، وإما أن تكون نقد بسلعة، وإما أن تكون سلعة بسلعة، كلها تسمى بيع. حتى إن بيع العين أو المنفعة كلاهما يسمى بيعا، لكن مصطلح على معاوضة العين بالمنفعة أن يسمى إيجارة. يعني نقد بمنفعة يسمى إيجارة. بعتك منفعة هذه السيارة لمدة 3 أيام ب3000، يعني أجرتك هذه السيارة لمدة 3 أيام ب3000. البيع والشراء كلمة باع كلمة شراء مترادفان، يعني معنى واحد. الله سبحانه وتعالى شو قال عن سيدنا يوسف؟ وشروه بثمن بخس، يعني باعوا. هذول اللي شافوه بالبئر اللي ما اشتروا هنين باعوا، عبر عن البيع بالشراء. فابتاع مثل اشترى وباع مثل شرى، لكن استخدم البيع لإعطاء السلعة واستخدم الشراء لأخذ السلعة، كمصطلح شاع وانتشر. السلعة تسمى مبيعا والمقابل يسمى ثمنا، وعادة الباء تدخل على الثمن. بعتك هذا الكتاب ب100، صار الكتاب مبيع والمئة ثمن، والمئة ثمن. ربنا تبارك وتعالى أشار إلى عقد البيع في آيات كثيرة، من يقول ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. وأشار إليه في موضع آخر، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغلو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. يبدو أن كلمة التجارة هي الأوسع والبيع هي الأضيق. ويقول القرطبي في معنى قوله تعالى ذلك بأنهم قال إنما البيع مثل الربا، البيع مصدر باع، ومعنى باع دفع عوضا ومعوضا وأخذ معوضا، المبادلة اسمها بيع. أنا لا أريد أن أقف عند اللمحة التاريخية لعقد البيع، يعني مسألة ما في داعي الوقوف عندها وليست مهمة بالنسبة لنا اليوم. اليوم أصبح البيع تطور وتطور وتطور، صار في بيع إلكتروني، يعني بيع عبر شبكات الانترنت، بتتفرج على الشاشة وبتدفع انت على الشاشة وبتشتري وانت على الشاشة، وبتصلك البضاعة بعد 10 ايام 15 يوم، وانت يعني معتاد انه شيء طبيعي جدا، دفع الكتروني وقبض الكتروني وتوقيع الكتروني. وان كان التوقيع الالكتروني لحد الان لم يصل الى مستوى المصداقية والتوثيق للدرجة التي يعتمد فيها. الان ندخل عقد البيع وصفي الفقهي. عرفوا البيع بانه مبادلة مال بمال، مبادلة مال بمال، لكن ضبطت في الشريعة الإسلامية بأنها على وجه مخصوص. مو كل مبادلة مال بمال تسمى بيعا، بل هناك ضوابط. ومن حجر من الشافعي يقول: البيع عقد يتضمن مقابلة مال بمال بشرطه، يعني بشروط، لاستفادة المالك ملك عين، لاستفادة ملك عين أو منفعة مؤبدة. هون نلاحظ أنه الإمام ابن حجر سمى شراء المنفعة المؤبدة بيع. شراء بيع، شو المنفعة المؤبدة؟ الشيخ الله يحفظه بيته صار في مكان حي، هذا الحي البلدية أخذت جانب اللي بيسكن فيه والباب تبع البيت، جعلت هذا المكان محضر، فأغلق عليه باب بيتي، كان طريق. قالوا أنت مالك عرفان هالمنطقة هاي محضر، أنت فاتح باب بيتك من هون، هذا ملك غير. الجهة بتاعت الباب من الجهة الأخرى، الجهة الأخرى فيها بستان لزيد بن الناس، الزام هنا زيد بن الناس لازم يفتح له طريق، وين بيطلع هذا؟ يحتوي بيت. فاشترى الشيخ ناصر من صاحب الأرض حق المرور إلى الشارع حوالي 5 أمتار. قال له أنا بدي أخذ منك، مو بدي أشتري الأرض، بدي أشتري حق المرور، مو أجرني من الآن إلى ما شاء الله إلى الموت، يعني اشتريته مطلقا. إذا هالأرض اللي ما بين بيتي باب بيتي والشارع هي ملك لزيد، أنا شو اشتريت؟ اشتريت حق المرور، فالأرض لا تزال ملكا له، ولكني أنا ملكت منفعة المرور. بجوز مر أنا وسيارتي، بجوز أنا مر أنا وأولادي، بجوز مهم أنني ملكت حق المرور على هذه الأرض، لكن عين الأرض لا تزال ملكا له. هذا بيع منفعة. طبعا بيع المنفعة بيع مؤبدا ممكن مزايد ذهبوا إلى أنه يجوز، لكن الشافعية أجازوه. إجمالا الفروق بالنسبة لتعريف البيع ما كتير يعني كبيرة متقاربة. عقد معاوضة على غير منافع عند تعريف الملائكة مالكية، لأنهم ما بيعتبروا بيع المنافع بيعا، يسمون إجارة. مبادرة مال بمال تمليكا وتملكا، هذا كلام السيد الحنابلة، ما في داعي يوقف عند التفصيلات، وراح أتجاوز الموضوع إلى أركان البيع. أركان البيع يعني مقومات، مقومات البيع 3 شغلات اختصارا و6 إجمالا تفصيلا: عاقد ومعقود عليه وصيغة، هي اختصارا، والعاقد بائع ومشتري، والمعقود عليه سلعة وثمن، والصيغة إجابة قبول. كم ركن صاروا؟ 6. بعض الفقهاء قالوا أن عقد البيع هو ركن واحد، هو الإجابة القبول. لا بالخلافات، خلينا ضمن الصورة الواضحة اللي بينت الموضوع تماما. أحوقف وقفة بسيطة عند الصيغة. قبل شوي قلت أن الأصل في الصيغة شو هي؟ لفظ، هذا الأصل. أقوى وسيلة التعبير عن ما في ضميرك وما في نفسك شو هي؟ أنت بيجوز بيجوز تشوفني انتعضت، بيجوز تشوفني ابتسمت، بيجوز هذا ليس له دلالة لا على الرضا ولا على عدم الرضا. بيجوز تستأنس أنت أن يكون رضيع، بيجوز عم تضحك سخرية، أنا عم تضحك لأن الكلام غير معقول، عم تضحك عم تضحك على الزلمة اللي عم يجي يدعيني هو بده يشتري مني، فمو بالضرورة يكون ضحكي هو رضا. لكن عندما قلت نبت أنا مسؤول عن الكلمة. فأقوى وسائل التعبير عن الإرادة شو هو؟ اللفظ. طب العاجز عن اللفظ تقبل منه الوسيلة المعبرة التي لا يختلف عليها اثنان، الوسيلة التي تؤدي دلالة لا لبس فيها. نجيب في خرسان، في ناس بيعرفوا لغة الخرسان سبحان الله. هلا شوفوا بالتلفزيون أحيانا بعض نشرات الأخبار تلاقي في الزاوية واحد بس خصوصي للخرسان بيحكي لك الأخبار بترجمها لها الأخرس بالإشارات، هي مسألة يعني معقدة وطويلة وفكرة لها جوانب، بالإشارات يعطيه فكرة كهبة. هذه نوع من أنواع الخبرات الخاصة. فإذا كانت الإشارة تدل على المعنى المراد دلالة لا لبس فيها أغنت عن العبارة في بعض الحالات. الإيجاب ما هو؟ بغض النظر عن الخلافات، الكلام الصادق أولا هو إيجاب، الكلام الصادق ثانيا هو القبول. وضي حالنا من إشكالات. طيب واحد قال بعتك هذا البيت بألف، الطرف الثاني ما قبلت، هل الموجب ملزم بإيجابه قبل صدور القبول؟ الشافعية والحنابلة والحنفية قالوا لا، المالكية يعتبر الكلمة التي صدرت من المكلف إلى آثار قانونية بغض النظر عن كلمة الطرف الآن، فهو ملزم بما قال. هاي نقطة خلافية، لكن على كل حال القانون والشريعة مال أكثرهم إلى ما ذهب إليه الجمهور من أن الإيجاب قبل صدور القبول ليس له صفة إلزامية، لكن إذا صدر القبول بطريقة صحيحة ترتب على الإيجاب أثره. ألبيتك هذا الثوب بمئة، أنا الثاني قبلت، خلاص الثوب صار للمشتري والمئة استحقها البائع. لكن وضع هذا الكلام شرط، قال أن يكون حتى يكون القبول له أثر تنفيذي بده يكون الإيجاب لا يزال قائما. فلو أنا لبين ما أنت قلت لي قبلته كنت أنا انسحبت، انتهى مفعول الإيجاب أما تقول قبلته. مين كمان هذا موضوع ذكرت الكلام شوي، بده يكون في تطابق بين مضمون الإيجاب ومضمون القبول. بيعتك هذا الثوب بمئة، اشتريت هذا الثوب منك بتسعين، في شيء أثر للإيجاب القبول؟ لا. ثلاثة، حصول العلم بالإيجاب القبول ما بكفي صدور الإجابة القبول، بده يكون في بين إنه كل طرف يعرف شو صار من الطرف الثاني. هون في موضوع كتير دقيق رح أوقف عنه للدرس الجاي، لأنه هذا الموضوع اللي أحكيه في الدرس القادم موضوع له أهمية خاصة إن شاء الله، هو مجلس العقد. رعيب شروط ترتب الآثار الإجابة القبول، أول شيء يكون إجاب قائم سماء تراجع الموجب عن إجابه، اثنين تطابق موضوع محل إجابة القبول المضمونه، ثلاثة أن يعلم كل من الموجب والقابل بما صدر من الطرف الآخر، رابعا وجود مجلس عقد أو حصول الإجابة القبول في مجلس يعتد به شرعا. شو مجلس العقد؟ ما راح أستسهل الكلام لأنه كلام شوية طويل ودقيق وله أثره. مجلس العقد هو الزمان والمكان الذي جرى فيه التعاقد. إذا المجلس مو عبارة عن فقط المكان، إنه صفة جغرافية وصفة زمانية. من أصل الجغرافية المكانية مكان التعاقد. طيب أنا أرسلت كتاب إلى زيد من الباعة، قلت له اشتريت منك الصفقة الفلانية بألف، وين مجلس العقد؟ عندي ولا عنده؟ قالوا مجلس العقد حيث يكون القابل الطرف الثاني. طبعا يجوز أن لما أرسلت الكتاب بده شيء أسبوع ليس الكتاب إلى الطرف الثاني، أو أرسلت رسول أبو محمد بده يشتري صفقة من كوريا، لوين ما راح وكيله اللي حمل صية اشتريته منك مر أسبوع لوصل إلى الطرف الثاني وقال له يقول لك فلان اشتريته منك كذا. إذا الإطار الزماني وين بده؟ أنت بده هالأسبوع. لو كنت أنا بحكي لك بعتك وأنت قلت لي بعد أسبوع تلي قبلته ما رح نكتب فيه. ليش أنا قلت الزمان؟ بسبب الناحية. الطرف الأول قال لي أو أعطاك كتاب، أو قال له أنا أرسلت الإيميل لك كان الكمبيوتر عندك منزور أو كان السيرفر ما مشتغل بعد ثلاث أيام لحتى استقبلت رسالة. أنت بدأ المجلس لما استقبلت الرسالة، هنا بدأ مجلس العقد. أنت وين مجلس العقد؟ مجلس العقد حيث يكون القابل، ويبدأ متى؟ لما تلقى القابل الرسالة. هنا لا بد من اتفاق الإجابة القبول، اتصال الإجابة القبول. الاتصال أنا أخذت صيغة الإجابة يا إيه يا لا. إذا تأخرت زمانيا تأخر يؤذن بعدم الموافقة أو بالشك فيها انتهى مفعول الإجابة. هذا الكلام الدقيق هو فصل إن شاء الله بس قريب. الحمد لله.